مساء الخير مستمعينا الكرام، اعتدتم معنا على سماع أخبار أمور الهجرة إلى كندا من برنامجنا الإذاعي السوري ليالي يمال الشام في موريال. نستضيف كالعادة، واستضفنا قبل هالمرة المستشار جوزيف زخور اللي هو بصفته مستشار قانوني في شؤون الهجرة واللجوء، وطبعا له باع طويل في هذا المجال على الصعيدين الحكومي والخاص، خاصة وأنه عمل في السفارات الكندية كمستشار في كل من دمشق وبيروت وعمان منذ عام 1973 وحتى عام 2000. عايش جوزيف زخور المستشار في أمور الهجرة الهجرات العديدة من الشرق الأوسط وترحيل الكنديين من لبنان عام 1982 والحرب الأخيرة في سوريا، وطبعا كل المشاكل اللجوء اللي مرت في المنطقة. جوزيف زخور مستشار في أمور الهجرة، ناشط أيضا لدى المؤسسات الكندية التي تعنى بأمور اللاجئين. وأحب أن أنوه للمستمعين الكرام إلى أن مستشارين أمور الهجرة هم المخولين القانونيين للعمل على طلبات الهجرة واللجوء إلى جانب المحامين وكتاب العدل المختصين. وطبعا في مقدمة الحلقة قلت أنه أكترية الناس اللي عم بيستعملوا البولدو كريستال وبيخترعوا أخبار ما لا شيء من الصحة. برحب بأستاذ جوزيف زخور، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا ليالي يمال الشام، ومنحب نستفيد من خبراتك بما يخص مواضيع اللجوء.
يسعد مساك دكتور ناهد ومساء المستمعين الكرام. بحب نوه أول شيء بالقرار اللي صدر بجريدة الجازات مؤخرا بـ30 الشهر، بيشمل كان رزمة كاملة من التعديلات القانونية اللي بتشمل هي الفالور كيبيكواز اللي بتشمل كل الفئات المهاجرين، كل طلبات الهجرة. إنما نحن الليلة تحديدا موضوعنا هو الكفالات يلي بتعنى باللاجئين، كفالات اللاجئين بمقاطعة كيبك تحديدا. آخر مرة الحكومة تبع كيبك فتحت فيها مجال قبول الطلبات كانت بـ17 أيلول 2018. صراحة ما كنا متوقعين إعادة فتح مجال جديد لتقديم الطلبات، إنما صدر قرار بـ30/10 قبول 750 طلب جديد. هون اسمح لي شوي بس أعطي بعض الأحصائيات لحتى نعرف عن شو عم نتكلم.
تفضل.
بالنسبة لكندا كلها بـ2019 في 29,950 طلب لجوء تستقبلهم كندا من أصحاب الكفالات من المكفولين، من ضمنهم الباريناج بريفي الكفالات الخاصة 19,000 على صعيد كندا كلها. على صعيد كيبك السنة هيدي رح يستقبلوا بحدود 3,800، وبالكوتا الجديدة لسنة الجاية نازلة ل 3,200. يعني إذا منطلع بـ750 طلب مقارنة مع 29,950 طلب لكل كندا، كتير رقم متواضع. توزيع الملفات موزع مش بالتساوي ولا بشكل منظم، موزع على عدة مؤسسات، مؤسسات مقسمتها حكومة كيبك على 4 فئات، منهم ضمن موريال الكبرى ومنهم خارج موريال. نحن اللي بنعرفها واللي تعودنا عليها ونتعاطى معها هي المؤسسات الصغيرة يلي بتاخد 10 ملفات من هالكوتا كلها تبع 750، أو البعض منها بياخد 30، في منهم بياخد 40 خارج موريال. كمان بنقدر ندق بوابة إذا بدنا نعمل أي كفالة. الشيء اللي بدي ركز عليه بضمن هالرقم هيدا اللي عم نعطيه هو الـ100 ملف. رغم تواضع الرقم 100 ملف أساسيات وكتير مهمين، وبدعي الكل يركزوا عليها. 100 ملف هن الباريناج دو جروب دو أ 5 بيرسون، شخصين لخمس أشخاص بيقدروا يعملوا كفالة.
إذا بس بحب أكرر أنه نحن عم نحكي عن حكومة كيبيك، عم نحكي عن مقاطعة كيبيك وعن برامج الكفالات، كفالات اللاجئين.
صحيح
تماما.
صحيح.
بحب بس بذكر أستاذ جوزيف أنه من بعد مداخلتك رايحين ناخد بعض الاتصالات من المستمعين اللي عم يسمعونا، فالرجاء اللي بده يحب يسألنا سؤال بعد مداخلة المستشار جوزيف زخور، للرجاء يذكر بشكل مقتضب السؤال ويكون سؤاله كتير واضح ومحدد وما متعدد الإجابات، يعني ما يكون في بنفس السؤال عدة أسئلة حتى نقدر نجاوب الكل وما نقدر نقطع المكالمة عن الشخص. وأيضا كتير مهم أنه عدم ذكر أسماء المؤسسات أو الوسطاء أو الكفلاء حتى ما يصير في أي مشاكل مع اللي عم يسمعونا على الراديو.
وتحديدا هون بطلب من كل المستمعين الكرام يكون السؤال مركز على موضوع الكفالات تبع اللاجئين فقط لا غير.
إذا ببدأ بسؤالي الأول، شو الجديد بمواضيع اللجوء الحالية بالبرنامج الجديد اللي عم تطرحه حكومة كيبيك؟
للحقيقة ما في أي جديد، هو تكرار للي كان مطروح العام الماضي. 750 طلب، يعني 750 طلب موزعين مثل ما ذكرنا على أربع فئات. الفئة يلي أكتر شيء شعبية إذا بدنا نقول تبع العشر ملفات لكل مؤسسة هن 93 مؤسسة رح يتقاسموا هال 200 ملف.
بمختصر كلمتين، شو بترد على اللي بتصلوا عالم بيقولوا بالفيسبوك مكتوب كندا تستقبل 90,000 لاجئ، 1.5 مليون في انتظاركم إلى آخره، معلومات كلها غير دقيقة وغير صحيحة، بس هيك جواب سريع على مثل ما بقولوا نوع من الفخ اللي بيقع فيه القارئ من دون ما يعرف.
صحيح دكتور ناهد، بشان هيك ابتديت بالبداية بإعطاء بعض الإحصائيات على صعيد كندا كلها وعلى صعيد كيبيك كلها. كيبيك كلها رح تستقبل بس 3200 سنة الجاي و 3800 السنة هيدي، والطلبات يلي عم يستقبلون هن طلبات موجودة بالسفارات برا، طلبات تقدمت بال 2017 و 18 و 19. هون بين هلالين بشير الى انه 750 طلب جديد ما فينا نقدمهم قبل 20/1/2020، واللي حيتقدم بال 2020 ما رح يقدر يوصل على كندا قبل 2023، يعني عم نحكي بفترة 3 سنوات انتظار زائد الفترة اللي عناها انتظار لنقدر نقدم بالوقت الحاضر.
بتمنى من المستمعين انه يسمعوا كويس ويركزوا على كلمة 3 سنوات، لانه رايح ارجع لها في نهاية المقابلة، عندي سؤال تاني حول 3 سنوات في الانتظار. طيب لو اخذنا على سبيل المثال الكنائس، خاصة نحن بنعرف هون بموريال انه في كتير كنائس كمؤسسات لطلب اللجوء متخمة بالطلبات، يعني كنيسة ومجموعة من الناس من الطائفة موجودين حولها وعندهم كتير من الطلبات، كيف ممكن نلاقي حل للأشخاص اللي ما رحين يقدموا عن طريق الكنيسة؟ هل في شيء طريقة أخرى؟ هل في كفيل آخر؟ هل في وسيلة لنكفل فيها أشخاص آخرين عن غير المؤسسات أو الكنائس؟
هي بطبيعة الحال الأشخاص يلي هن 100 ملف 2-5، الأشخاص اللي موجودين برا ممكن يقدروا يتواصلوا مع أهاليهم بكندا كلها مش بالتحديد بكيبيك، واليوم الجاليات العربية صارت منتشرة بكل كندا وصار بيقدروا يتواصلوا مع المؤسسات الخيرية والمؤسسات الدينية تبعهم ويعملوا الكفالات. حكومة كندا، هون عم بحكي شوي برات كيبيك، حكومة كندا بتمضي اتفاقيات عديدة مع مؤسسات اسمها Sponsorship Agreement Holders، مختصرة SA، السام هي مؤسسات بتعمل كفالات مثل الكنائس مثل كل الجمعيات، بينضوي تحت منها عدة كنائس وعدة مؤسسات خيرية. فبنصح الأشخاص ما يركزوا على 750 وما ييأسوا إذا ما قدروا يفوتوا بال 750. الكنائس مشكورة، الجوامع مشكورين يلي أخذوا على عاتقهم أنهم يساعدوا بهذا الموضوع. الموضوع هذا هو جد إنساني، عمل إنساني لمساعدة اللاجئين، وبتمنى يضل بهالإطار هيدا، لأنه في بعض كتير الأقاويل يلي ما كتير بتشجع. لهالسبب هيدا بطلب من الأشخاص ما يمارسوا الضغط على مؤسسات متخمة بالطلبات، يدوروا على غير مطارح. يلي قادر يعمل كفالة هو مع شخصين أو مع شخص آخر يعمل كفالة للشخص اللي بده يجيبه ما يتأخر. وغير الموضوع الكفالات، الأشخاص يلي هن بالسن صغير بعدهم ومتعلمين، يلي عم ينطر 3 سنين لحتى يحصل على التأشيرة تبعه، بيقدر خلال سنة أو سنتين يحسن لغته ويقدم ضمن فئة الأشخاص أصحاب الكفاءات ويوصل لكندا قبل 3 سنوات. فعم بيختاروا الطريق يمكن الأسهل يمكن الأريح اللي ما بتتطلب كتير جهد من الشخص انه يعملها. بس انا بشجع الشباب الصغار اللي هني بالثلاثينات، الشباب المخرج جديد، انه يركزوا على فئة الكفاءات مش على فئة اللجوء.
كثير من مستمعينا الكرام هن من خارج سوريا ولبنان والعراق، معنا ناس من تونس، معنا من المغرب، من الجزائر، من السودان، من الأردن. وكثير نحن وقت نحكي عن طلبات اللجوء نحكي عن السوريين والعراقيين. هل تقبل طلبات الجنسيات الأخرى اللي يحبوا يعملوا طلب لجوء؟
صح، 100% بينقبلوا الطلبات. بشكرك على هيدا السؤال. 750 طلب اللي رح تقبلهم حكومة كيبك مش محصورين بفئة معينة من الأشخاص أو من الجنسيات، يعني منو بس للسوريين أو العراقيين أو المصريين. ممكن أي شخص بوضع مثل الوضع اللي الجنسيات اللي ذكرناهم مثل الوضع السوري خارج بلده وفي عنده حرب أو مشكلة أو أزمة بيقدر يستفيد من هيدا البرنامج. يعني مش 750 رح يصبوا للعراقيين وللسوريين فقط لا غير. يعني التجربة اللي صارت السنة الماضية تحديدا، في كتير من الأشخاص قدموا ما تابعوا، في كتير من الأشخاص حجزوا محلات وما قدموا طلبات، فأساءوا لنفسهم وأساءوا لغيرهم. الطلبات مفتوحة لكل الجنسيات.
على ذكر اللجوء وطالبي اللجوء السوريين والعراقيين، عم يخطر على بالي سؤال كتير مهم. طالما سمعناه بالراديو ومن ناس عم يسألوا عن مواضيع الهجرة، لنفرض أنا طالب لجوء ودخلت إلى كندا، هل بحق لي أرجع إلى سوريا لزيارة قصيرة، لزيارة خاطفة خلينا نقول، وبدي أروح وأرجع أجي لكندا ولكن بأقرب فرصة، يعني رايح زيارة، يعني مثل ما بقولوا زيارة ضرورية بدي أروح وأرجع وأنا مضطر لهالزيارة، شو ممكن تقول لكل من يتساءل هذا السؤال؟
أنا رح جاوب قانونيا، ما رح جاوب عمليا شو عم بيصير.
تماما،
عمليا في شوازات كتيرة، في تغاضي كتير، في مسامحة كتيرة، بس مش هيدا القانون. القانون هو التالي: أي شخص بيطلب اللجوء لكندا أو لأي دولة، بس نحن عم نحكي عن كندا سواء كان كيبك ولا بقية المقاطعات، أي شخص بيطلب اللجوء لدولة كندا بيطلبها لأسباب إنسانية ولأسباب أمنية، لأسباب بتخلي كندا تقبله. يعني في شيء اسمه بيي داكوي. البيي داكوي هي الدول يلي
تستقبل
الأشخاص يلي قدموا طلب لجوء، قدموا لأنه عندهم مشاكل مع دولتهم الأم أو مشاكل مع دولتهم الأم اللي بيحملوا جنسيتها ومشاكل مع دول يلي استقبلتهم. يعني الشخص بمجرد ما يرجع يتواصل مع سلطات بلده عنده أزمة عنده مشكلة. رح كون شوي متقدم بأجوبتي على سؤالك دكتور ناهد. الشخص السوري اللي موجود بكندا ضمن فئة اللجوء إذا بيطلب تجديد جواز السفر من السلطات تبع بلده سواء كان عراقي ولا سوري بغض النظر عن جنسيته يعتبر تواصل مع سلطات بلده، يعتبر ما عنده مشكلة مع سلطات بلده. رح نروح أكثر بالموضوع كل ما عم بيزيد الوقت لقدام ويصير عنا خبرة أكثر كجالية عربية بموضوع اللجوء، عم نحس بصعوبتها وعم نحس بالرفض يلي عم يتزايد ويتزايد ويتزايد. الشخص سيعتبر لاجئ بالإضافة للمشاكل اللي عنده إياها مع دولته بسبب الحرب أو بسبب رأي سياسي أو ديني أو عرقي أو لون أو بيول جنسية، أي شيء اللي بيدفع الحكومة الكندية تقبله كلاجئ بتشكله وضع ما بيعود يقدر يطلع منه تيرجع لبلده، لأنه بمجرد رجعتك لبلدك أو التواصل معه أنت بمشكلة، وما يكون عنده شيء اللي بيقولوله situation durable. يعني رح نروح متقدمين أكتر بالموضوع واللي هيدا بتوقع نشوفه كتير. إذا شخص قاعد بمكان ما مركز حاله إقامته ماشي حاله، ما رح حدد دولة معينة هلأ أو جالية معينة لحتى ما ينقذه، بس منتوقع بالمستقبل بعد سنة واثنين وثلاثة إنه الأشخاص اللي عندهم إقامات بأماكن معينة وعندهم situation durable وضع دائم مستقر ما حينقبلوا اللجوء بقى. فهلأ هيدي الفرصة بعدها متاحة، وأنا دايما بردد للأشخاص اللي بيتواصلوا معي إنه كان في شهر عسل بين 2015 وال 2018 انتهى، اليوم عم بيطبقوا القوانين، اليوم عم بيصير في رفض أكتر ما عم بيصير في قبول للطلبات.
بدي أرجع أركز على هالسؤال أنه أنا سوري طالب لجوء ومضطر أروح لسوريا وسافرت لأسباب عائلية سواء صحية، لنفرض مرض، وفاة، تصفية ميراث، وعندي كل الدلائل وعندي كل شيء يؤكد أنه أنا نزلت في حالة اضطرارية وقصوى، شو بتأثر علي في المستقبل؟
قانونيا مخالف، لأنه اللي بده يصفي ميراث في يبعث توكيل، اللي بده يبيع أرزاق في يبعث توكيل،
توكيل من السفارة وما بيحق له يتصل مع السفارة ولا يجدد جواز السفر.
هو عنده مشكلة، عنده أزمة. إذا عم نحكي تحديدا عن الجالية السورية عنده أزمة حتى بوضع السفارة، فالأزمة منا مخلوقة من كندا أو أي مرجع تاني. يعني اللي قاعد بلبنان اليوم قبل ما يترك ويجي لكندا يعمل توكيل ببيروت أو بالأردن يعمل توكيل بعمان، يعمل توكيل قبل ما يطلع من بلده، يترك الموضوع معلق لحين ما يحصل على الجنسية بعدين يعمل اللي بده إياه.
طيب أنا نزلت ورجعت لكندا، شو بينتظرني بالمستقبل وبدي أخذ أو أقدم على طلب الجنسية؟
قبل ما نوصل لطلب الجنسية في عنا ضابط الأمن بالمطارات بنقاط الدخول على كندا. ضابط الأمن بالمطارات هو الشخص يلي بيحدد قبول الشخص اللي داخل أو بيمنعه، هو اللي بيقرر إذا بيقبله ولا بيمنعه. فالشخص بعده مقيم دائم، إذا ارتأى أنه يعمل له أمر ترحيل بيقدر يعمل له بالقانون، فيه يعمل له أمر ترحيل. وفي كتير من الأشخاص في عندهم وضعية مؤقتة للترحيل بالوقت الحاضر، كندا ما عم بتنفذه لأنه في حرب بالبلدان اللي هن بينتموا لها سواء عراقي ولا أردني ولا من الجنسيات اللي نحن بنعرفها.
جوزيف زخور مستشار قانوني في شؤون الهجرة، بدي أرجع أعيد نفس السؤال. كتير بنسمع يا أخي أنا جاري قال لي هيك، أنا بشتغل مع بينيفول بالمطار قالوا لي كذا، بشتغل مع مترجمين، بشتغل مع ناس بيساعدوا اللاجئين إلى آخره. شو بترد على هالناس؟ أنت جوابك قانوني وصريح وواضح، كيف بترد على الناس بيقلك جارتي قالت لي هيك وراحت ورجعتكم ما حدا حكى معه؟ شو بترد على هالناس لأنه جوابك كتير مهم؟
الجواب قانونيا، برجع بكرره قانونيا، أنت مخالف.
شكرا.
بكل بساطة
سؤال هام، بغض النظر عن طلبات اللجوء، في شي طريقة أخرى ذكرتها أنت ما بين الأسطر قبل شوي، في شي طريقة أخرى أنه واحد يدخل إلى كندا للإقامة الدائمة أو للعمل أو للهجرة عدا حالات اللجوء.
طبعا اليوم وقت اللي عم تحكي بكندا بدها تجيب مليون مهاجر خلال 3 سنوات، يعني السنة اللي جايتنا 350,000، أكيد في عدة فئات. الأشخاص اللي دخلوا من 2014 و15 لجوء صاروا مركزين حالهم اليوم، صاروا أشخاص عم بيشتغلوا بالمجتمع، يعني عندهم بزنس، يعني عندهم وظائف، ففيهم يكفلوا أهليهم تحديدا أم وأب، أو الأحفاد فيهم يكفلوا الست والجد، وهيدي الكفالات تنفتح كل شهر واحد من بداية العام بكل أول سنة، وبياخدوا منها 20,000 لـ 25,000. فالسنة الماضية اخدين 22,000، والسنة هيدي كمان رح بيفتح بجانفيه وبياخدوا عدد مماثل. فالأشخاص اللي عندها القدرة تكفل أهلية الأم والأب أو الست والجد فيهم يستفيدوا منها.
قبل ما ناخد أسئلة المستمعين، عندي سؤال أخير، هو شو الفرق بالضبط ولو بالخطوط العريضة بين السوبر فيزا اللي عم يحكوا فيها كتير من العالم، شروط الحصول على السوبر فيزا، وبين الفيزا العادية أو التأشيرة العادية اللي بتعطيها السفارات الكندية إلى الناس؟ شو الفرق بيناتهم من بعض كلمات ممكن توضحها للمستمعين الكرام؟
شكرا على هالسؤال دكتور ناهد. رح أقول السوبر فيزا شو هي. السوبر فيزا هي حصرا للأب والأم أو الجد والجدة. السوبر فيزا هي 3/4 طلب هجرة، بيشرط على الشخص يكون في عنده مدخول كافي يقدر يكفل مثله، مثل كأنه عم يعمل كفالة. بس الشخص اللي عم بيجيبه على السوبر فيزا ما بده الهجرة، أو عنده معملت هجرة بده يجي يقعد مؤقتا هون. السوبر فيزا تفرض على الشخص بوليس التأمين لمدة سنة، تغطية $100,000، ما بيستفيد بأي شيء الشخص يلي جاي السوبر فيزا إلا أنه بيقعد مدة سنتين متواصلين بدون ما يضطر يجددها. وإذا شخص أخذ سوبر فيزا على الستيكر اللي موجودة على الباسبور تبعه في إشارة أنه هيدي سوبر فيزا، بتميزه عن الفيزا العادية. الناس عم تخلط شوي بين السوبر فيزا والفيزا العادية. السفرات صارت لما عم بتوافق على طلب التأشيرة العادية عم تفتحها عدة سفرات، وعم تفتحها لصلاحية الجواز ممكن توصل لـ10 سنوات، بس ما صحيح. بتعني ان سوبر فيزا. سوبر فيزا حصرا للاب عليها. والام الجد والجدة لمدة سنتين، بيقعدوا دفعة واحدة بدون تجديد، بيجددوا بعد سنتين.
اعزائي المستمعين، بانتظار مكالماتكم مع مستشار الامور الهجرة جوزيف زخور، ممكن تتصلوا معنا على الرقم 514-745-6789، 514-745-6789. بانتظار أول مكالمة، ممكن تعطي للمستمعين الكرام رقم هاتف وكيف ممكن اللي سمعنا يقدر يتواصل معك سيد جوزيف زخور.
اللي بيحب يتواصل معي بخصوص موضوع الكفالات اللي هو موضوعنا الليلة، رقم تليفوني هو 514-581-1899
5-1-4-5-8-1-8-9. إذا أعزائي المستمعين، رايحين ناخد هلا مكالماتكم. الرجاء طرح سؤال واحد فقط، سؤال واضح ومحدد مع عدم ذكر أي أسماء أو أسماء مؤسسات أو وسطاء أو كفلاء، حتى نقدر نترك الدور لمستمعين آخرين. معنا الاتصال الأول.
ألو، مرحبا.
أهلا، مساء الخير.
طبعا أنا أشكركم على هذا البرنامج الرائع. أي والله. عندي يعني سؤال إذا ممكن. أني عندي ابني بالأردن، فيني يعني شلون يعني يقدم على لجوء يجي؟
شو الجنسية؟
عراقي.
أول شيء بده يكون مسجل مع الأمم المتحدة.
أي مسجل هو،
والأمم المتحدة هي اللي بتحوله على السفارة الكندية إذا ارتأت الأمم المتحدة أنه هو يجي لكندا. بطبيعة الحال وقت اللي بيقدم وراءه للأمم المتحدة بيكون ذاكر كندا على طلبه، فالحكومة مكتب الأمم المتحدة هو اللي بيعطي البلد اللي بده يروح.
ناخد معنا الاتصال الثاني إذا ممكن السؤال حتى ناخد الاتصال اللي بعده. تفضل.
ألو.
تفضل.
تفضل.
مساء الخير حبيبي.
مساء النور.
أنا بدي أسأل سؤال مع كامر. بدي أسأل سؤال سريع. أنا جيت من تقريبا 3 سنين على كندا. في هذه الفترة من سنة تقريبا حصلت على باسبور غير الباسبور السوري وطلعت رجعت جددت أنا باسبور السوري من السفارة قبل ما أتسكر. هل في عندي مشكلة أنا في حال تقدمت على الجنسية اللي هي فيني أنا أقدم عليها تقريبا شهر 3 أو شهر 4؟
شكرا لك. تفضل أستاذ جوزيف.
مبدئيا بس تحصل على جنسية تانية إذا ما كنت حصلت بعد على اللجوء لكندا بتخسرها، بس أنت إذا حاصل على اللجوء قبل ما تصدر الجنسية التانية، يعني هون بدهم يفوتوا معك بتحقيق أي متى قدمت لتحصل على الجنسية الأخرى وأي متى قدمت لتحصل على اللجوء، فهيدي حالة خاصة فيها خطورة ما فينا ننكرها. إذا كان مقدم طلب الجنسية قبل ما تاخد اللجوء لكندا.
ناخد اتصال آخر.
ألو.
ألو تفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
مستر جريف بدي أسألك، هل من المفروض بالسوري أنه يقيم ببيروت بلبنان لمدة مثلا سنة أو سنتين قبل ما يحصل على يا سوبر فيزا أو فيزا أو طلب اللجوء أنه يجي لكندا؟
بيختلفوا عن بعضهم اللي ذكرتهم حضرتك، 3 أنواع مختلفة. السوبر فيزا ممكن يكون ببلده ويقدم عليها، والفيزا العادية ممكن يكون ببلده ويقدم عليها، إنما اللجوء لازم يكون خارج البلد، وهذا اللي قلناه بالتعريف عن اللاجئ وتحديد اللجوء خارج الأراضي تبع بلده.
ناخد اتصال آخر.
ألو.
ألو مساء الخير. تفضلي.
مساء النور. بونسوار مستر جوزيف.
بونسوار.
نحن من سوريا وقدمنا طلب لكندا، فكنا نحن 4 أشخاص، أنا وجوزي وولدين، ابني الكبير طلع لألمانيا قبل ما يجينا جواب لكندا، فوقت أجانا نحن الطلب لكندا رفضوه له لأنه هو مقيم بالأراضي الألمانية أنه ما عليه خطر ونحن قبلونا. فهلأ أنا والأب وخيو نحن هون صرنا بكندا. السؤال أنه نحن فينا هلأ نطلبه من ألمانيا ولا لا؟
ما في شيء اسمه كفالة للإبن إذا الولد فوق السن القانوني، إذا فوق 22، إنما له حق يقدم طلب هجرة ضمن أصحاب الكفاءات استنادا لعلمه للغته للخبرة اللي تكونت عنده بغض النظر عن وضعه بألمانيا، سواء كان طالب لجوء بألمانيا أو كان مقيم دائم اعترفوا له بحقه.
رايحين ناخذ الاتصال ما قبل الأخير. تفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
أحب أسأل عن موضوع الزيارات للسوريين، شو أسباب الرفض الكبير لطلبات الزيارة العادية عدا حالات الولادة؟
سؤال كتير حلو. طالما الحكومة الكندية ما بتقدر ترحل للشخص اللي موجود على أراضيها ضمن فيزة الزيارة، الطلبات بتكون كتير صعبة، والحصول على التأشيرة من خارج سوريا من خارج كندا بالسفارات الكندية بيكون شبه مستحيل. مع الأسف طالما في حرب، طالما في روابط مع كندا قوية والوضع بالبلد تحت بعده مضطرب، وضع الفيزا رح يكون صعب.
بناخد الاتصال الأخير. الحقيقة جوزيف عم بيجينا كتير تليفونات.
ألو.
تفضلي.
ألو بونسوار.
مساء الخير.
نحن سوريين جينا من 2016 لهون، أنا وابني وجوزي، بس في عندي ابن ساكن بتركيا هو ومرته متجوز، كيف فينا نقدر نجيبه لكندا؟
في قدم طلب لجوء ضمن الفئة اللي عم نحكيها اليوم 750، وفي قدم على بقية كندا. وجودكم بكندا أكيد بيساعد، ما بيعطيه علامات ولا بيعطيه الحق بأنه يقدم الطلب، إنما وقت اللي بياخده بعين الاعتبار العوامل يلي بتدفعهم يقبلوا طلب اللجوء رح يتأكدوا انه الاهل دخلوا لاجئين وعندهم مشاكل فوضعه بيكون سهل، انما بحاجة لكفيل او لتحويل من الامم المتحدة للسفارة الكندية لحتى تتعامل مع ملفه. هون بدي استفيد من سؤالك لحتى شير لشغلة كتير مهمة. في شيء اسمه الكفالة المشتركة بين الحكومة الكندية وبين اشخاص عاديين. بقية كندا عم بحكي غير الكيبك، في شيء اسمه بلندد فيزا. البلندد فيزا هو كناية عن ميكسينج، خليط من الحكومة ومن اشخاص عاديين. يعني اذا عندك حدا برات كيبك موجود بيقدر يعمل له كفالة ويقول للدولة انا مستعد اشترك معك واعمل كفالة، بيقدر يعمل هالخطوة هايدي عن طريق مكتب الامم المتحدة وعن طريق السفارة الكندية بتركيا.
اذا اخر تليفون على طلب زميلنا مهندس الصوت سامي.
If you do not know the extension number, press 00.
في واحد تاني.
ألو.
إيه عم نسمعك تفضل.
يعطيك العافية.
يا هلا.
Sorry, no one is available to answer the call. Please call again.
ألو ألو.
ألو.
ممكن تسأل سؤالك أخي؟
لو سمحت.
تفضل.
اللي بخصوص الروح على سوريا اللي خلص 3 سنوات وأدى ملفه للجنسية. في اي عائق يمنعه انه يروح على سوريا؟
اخذ الباسبور الكندي؟
نو.
إيه بعده بنفس الوضع. شكرا بعد لك.
الحقيقة في شي تعليق على السؤال الاخير سي جوزيف؟
لا، مجرد ما يقدم على طلب الجنسية مش معناتها حصل على الجنسية، معناتها بعده مقيم دائم. وانا دائما بقول للاشخاص اللي بتسألني بهذا الموضوع، انت عندك الوضعية المقيم الدائم بكندا لنهارت اللي بتفوت على حلفان اليمين وبتحصل على الجنسية الكندية.
تماما. شكرا كتير جوزيف زخور على هاللقاء القيم والمعلومات الغنية اللي عطيتنا اياها. اعزائي المستمعين، من برنامج الاذاعي السوري ليالي يمال الشام كنتوا مع ضيفنا جوزيف زخور اللي سبق واستضفناه بعدة حلقات خاصة لتقديم الاستشارات القانونية في شؤون الهجرة واللجوء. وبرجع بقول استشارات قانونية دقيقة خاصة على الخبرة الطويلة اللي مع المستشار جوزيف زخور خلال عمله في السفارات وخبرته مع اللاجئين. شكرا لك، وبترك لك الكلمة الأخيرة تتوجه إلى مستمعينا الكرام.
بحب استفيد من هالمنبر توجه نداء للأشخاص يلي عم بيكفلوا وللمؤسسات يلي عم تكفل. نصيحة للمؤسسات، في متطوعين كتير الله يعطيكم العافية وكتير عم تشتغلوا منيح، بس أنا بنصح المؤسسات يستعينوا بخبرات قانونية بالبلد، لأنه ما بيكفي نقدم الكفالات لحكومة كيبك وتنقبل. نحن برحلة طويلة لثلاث سنوات، هالثلاث سنوات هيدي فيها مرور مع الفيدرال، فيها وصول للمقابلة. وقت اللي منبلش بالطلب من هلأ، نصيحتي بهيدي المرحلة خدوا الملف كامل، مش بس الكفالة يلي عم تعملها الجمعية أو الكنيسة أو الجامعة، خدوا كل الملفات، كل الطلبات، كل المعلومات من صاحب العلاقة، وكونوا واضحين مع الشخص يلي عم تعملوله الكفالة انه اذا ما كان مؤهل ما رح يقدر يقطع. وهيدا الشيء بيأثر كتير على سمعة المؤسسات، بيأثر كتير على البرنامج، بيأثر كتير على الحكومات الكندية وحكومة كيبك، لانه دايما كل بروجي موجود، كل برنامج موجود بقيمه نجاحه وعدم نجاحه. فنحن عم نشتغل بموضوع إنساني، بموضوع تعاطي مع اللاجئين. فرجاء رجاء رجاء نكون كتير دقيقين باختيار الأشخاص يلي عم نقدم لهم كفالاتهم. ويعطيكم العافية جميعا
مرة أخرى. شكرا جوزيف زخور مستشار القانوني لأمور اللجوء والهجرة. أعزائي المستمعين، مع برنامج ليالي يامال الشام نتابع معكم فقرات برنامجنا لهذه الأمسية. شكرا لكم.